أنتم على تسعينات اف ام.
حقيقة وحلم وكل يوم بنشوف ونستنى، وشوش كتير بتتسابق على بكرة وتتمنى، على أمل كان امبارح وفكرة غيرت جيلنا، دي بذرة غرستها بإيدك، آن الأوان تكون جنة. استنوني على راديو تسعينات اف ام في برنامج آن الأوان مع داليا عبد الرحيم.
آن الأوان مع داليا عبد الرحيم، كل يوم اثنين الساعة 5:15 العصر على تسعينات اف ام.
واللي تلاقي فين في الدنيا زي أهل السويس، ده اللي يعاشرهم يشيلهم من على الأرض شيل. جربت تمشى في الأربعين وشارع شميس، شوف كرم الدنيا في الشعب ده وقد إيه أصيل. واللي تلاقي فين في الدنيا زي أهل السويس، ده اللي يعاشرهم يشيلهم من على الأرض شيل. جربت تمشى في الأربعين وشارع شميس، شوف كرم الدنيا في الشعب لو قد إيه أصيل. أحسن صحبة نعيش كلنا عالكورنيش، وإحنا في شارع الجيش نجيب العيش وبسم الله، وأما الشمس تغيب نطلع عالغريب نطلب شاي بحليب على قهوة.
افتح لي يا ابن الغريب كتب التاريخ ودور علينا، احنا السويسة والفخر لينا، احنا السويسة الصيادين، احنا السويسة الفلاحين، احنا الصعيدة والصنايعية، وبألف حرفة وألف مهنة هتلاقينا. وعلي لي صوت السمسمية فكرني بالكابتن غزالي وغنوته، دوقني طعم المقاومة والصمود فكرني بالشعب السويسي وقوته. وانده لي يا ابن الأصول اخواتك وقت المواقف سدادين، وأصل الشهامة والمجدع أقل شيء فينا. وبعت رسالة محبة ورحمة لكل اللي راح ولسه خطاويه ما أثر فينا. وبعلو حسك قل التاريخ إياك تنسى تسجل أسامينا، إحنا السويسة والفخر لينا. أهلا بكم مستمعينا مستمعين راديو تسعينات اف ام، معكم داليا عبد الرحيم في حلقة جديدة من برنامج آن الأوان. النهاردة معايا شخصية من أجمل ما أنجبت مدينة السويس الباسلة، الناقد والمؤرخ والأديب الأستاذ أنور فتح الباب، والمحاضر المركزي في هيئة قصور الثقافة في السويس والأقاليم. أهلا بحضرتك.
أهلا بحضرتك.
الحقيقة هاشتاج آن الأوان سؤال الحلقة كان ليه مهم ندرس التاريخ في حياتنا، أو ليه تاريخ مهم في حياتنا، فكان في بعض الإجابات هقول جزء منها. محمد حسن قال لو فهمت الآية دي هتفهم إحنا ليه لازم ندرس تاريخ. بسم الله الرحمن الرحيم، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. محمد عبد الرحيم ونغم أكرم بيقولوا عشان اللي ملوش ماضي ملوش حاضر. ماني محمود بتقول لأن التاريخ بيعيد نفسه ودراسته بتدينا العبر والتحذيرات. نشوى الفيومي بتقول عشان التاريخ بيعرفنا هويتنا. هدير البدري بتقول عشان ناخد العبرة من الماضي ونضيف عليه ونبني ونطور. شيماء حسين بتقول عشان نعرف المستقبل. أنا بقى حابة أسأل من وجهة نظر أستاذ أنور فتح الباب، إيه هو التاريخ وليه مهم ندرسه؟
هو التاريخ طبعا مهم، لأن ما فيش أمة ما لها ذاكرة، التاريخ هو ذاكرة الأمم. يعني عبر رحلة الإنسان في الكون كان لابد من أن هو يسجل ما يمر به من أحداث، وبالتالي نشأت فكرة تدوين التاريخ. في أمم ملهاش تاريخ وبتحاول تصطنع هذا التاريخ. لكن لما تبقى أم عريقة عندنا زينا كده وتسأل السؤال ده يبقى حاجة غريبة جدا. ال- 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 الأمة أصل جهدها كله في البناء والحضارة والتطوير الإنساني ودفع البشرية للأمام، متداخل فيها تراث متنوع، تراث فرعوني وتراث يوناني وروماني وإسلامي وقبطي، وبالتالي دي أمة ذات ذاكرة خصبة. هذه الذاكرة الخصبة في حاجة إلى الحفاظ عليها. يتقال بقى نفس الكلام اللي قاله الأساتذة ان ده يبقى خلاصة تجارب الأمم، يبقى ده العبرة، يبقى هو الذاكرة الحية اللي الناس بتستمد منها وبتستلهم منها استمرار الوجود الإنساني ووجود التطور الإنساني، لأن لازم يبقى في ذاكرة في خلفية الإنسان. يعني مثلا الحاجات اللي قريتها مثلا في عن التاريخ الأمريكي ان النزعة ليه النزعة البرجماتية عند الأمريكان، النزعة النفعية السيدة، لأنهم أمم بتحاول انها تعوض نقصها التاريخي بانها
بتختلق
أي حاجة وتختلق فكرة النفعية عشان تعوض هذا الإرث التاريخي اللي مش موجود عندها.
حتى إحنا كشخصيات برضو بنستفيد من ذكرياتنا وحياتنا القديمة وبنستفيد من الأخطاء اللي إحنا أخذناها في الماضي أو أخطأناها في الماضي عشان ما نكررهاش في المستقبل.
ده الطبيعي، ده الطبيعي، لأن لما بيتعص من تجارب الحياتية ما بالك بقى بالأمم. الأمم بقى اللي هي ذاكرتها مخزون واسع من التجارب الإنسانية والبشرية والأفكار، ما بالك بقى من التجارب دي إزاي بتشكل الدافع لأي أمة إنها تتقدم.
طيب بالنسبة للصالونات الثقافية والأدبية في السويس وأشهرها طبعا صالون سواسية، أنا بشوف إن يعني حضرتك شايف من وجهة نظرك في حرص من الشباب على الحضور والاستفادة، ولا الحضور الأكبر لكبار السن، ولا الشباب بيحبوا يستقلوا بذاتهم ويعملوا لنفسهم يعني مجتمعات كده وصالونات خاصة بيهم؟
والله هي المسألة بتجمع بالاتنين. يعني أصل السويس مش مسألة الصالونات الأدبية دي طريقة عليها. أنا أتذكر أنا كنت بحضر ندوة الكلمة الجديدة في السبعينات، يعني في 78-79 لغاية التسعينات، لغاية منتصف التسعينات.
لينا تاريخ في الثقافة.
طبعا كان في صالون الكلمة الجديدة، كان في المرحوم الأستاذ محمد الراوي، كان في الكابتن غزالي، كان في الشاعر كامل عيد، وكان في عطية عليان. وبالتالي فكرة الصالونات الأدبية يعني هي تطوير لأشكال هذه الندوات. سواسية هي أكثرها فاعلية، في طبعا تجمعات شبابية بتشتغل في الاتجاه ده، في صالون الجمعة للشاعر محمود جمعة، في تجمعات في النادي الاجتماعي، كلها يعني غالبا الشباب بينجذبوا إلى اتجاهات الشعر والأدب. سواسية بيركز أكتر على مسألة الفكر وتحليل الأفكار ومسألة التاريخ والثقافة الوطنية، لكن الشباب عموما تجمعاتهم مركزة قوي على مسألة الشعر والأدب.
هم لسه ما وصلوش للمرحلة دي.
لا، أو ده إخصاب للتجربة الأدبية. الحقيقة أن ده ما يقللش من تجربتهم، ده تجربة مهمة جدا، لأن عبر هذه الصالونات الأدبية بتظهر المواهب الأدبية وتجارب أدبية عظيمة في السويس. يعني شبان كتيرة ظهروا من هذه الصالونات، زي محمد أيوب وزي كريم أنور وزي محمد عبد المعبود وزي أحمد عيد، كل دي أجيال جديدة من الشباب اللي بلورت، وأبراهيم جمال الدين، كل دول بلوروا تجربتهم عبر هذه الصالونات وبيسروا الحياة والفكرية والأدبية، وإن كان تركيزهم الأكثر على مسألة الشعر والإبداع الشعري وخاصة شعر العامية والاتجاهات الجديدة فيه.
حاب أعرف أهمية تاريخ مدينة السويس في وسط مدن القناة ومصر كلها، حضارة السويس يعني نقول كده من إمتى كده؟ السويس موجودة من إمتى؟
السويس من الأسرة الخمسة
الفرعونية.
السويس لما كان اسمها مدينة سكوت، وبعدين في ناس في تحليلهم التاريخ يقولوا أصل السويس دي اتحركت جغرافيا من مكان لآخر. يعني في دراسات جغرافية بتقول إن السويس كانت بتقع في نقطة تقترب من مدينة إسماعيلية لما كان خليج السويس بهذا الامتداد، وبعدين خليج السويس تراجع وبقى في المنطقة اللي فيها دلوقتي، فبقى اسمها مدينة سكوت الفرعونية، وكانت دي قلعة في الأسرة الخامسة بتحمي طريق التجارة اللي جاي من وادي الطميلات ورايح ناحية بلاد بونط، فكان غارات البدو والغارات اللصوص وقطاع الطرق، فكانت أول قلعة في المنطقة دي. ده في المرحلة الفرعونية. في المراحل التالية مثلا في العصر البطلمي، كان في عصر بطلموس الثاني كانت مدينة إرسينوي. سينوي دي كانت زوجة وشقيقة الإمبراطور الملك بطلموس الثاني، فتبنت إرسينوي اللي هي مكانها السويس. وبعدين ثلاثة بقى عدة يعني في المنطقة دي فيها منطقة يعني تداخل وتخبط ما بين اللي بيقول ان هي تحولت بعد كده الى مدينة هيرنوبلس وفي اللي يقول مدينة كيلوباتريس وظل هذه التسميات مسار خلاف بين المؤرخين. يعني حتى في اختلاف هل إرسينوي هي كيلوباتريس ولا هي البقعة اللي قامت عليها بعد كده القلزم او مدينة كاليزما اللي كانت في عصر الرومان وبعدين تطورها بقى وارتباطها بفكرة التجارة وتأمين طرق التجارة. يعني فكرة التجارة بارتباطها بقناة سيزوستريس وفي مؤرخين لكن قناة سيزوستريس ده ما كانتش قناة تجارية ولا حاجة, ده كان هدفها انها توصل ماء للسويس لان السويس من المناطق اللي فيها مشاكل في المياه من تاريخها القديم. وبالتالي تراث المدينة القديم اللي بيبتدي من الأسرة الخامسة ارتبط بالنشاط التجاري وبهذا الإرث الحضاري الواسع. في كتابات واسعة جدا كتبها المؤرخين ورحلها العرب عن السويس.
هم اختلفوا ولكن في النهاية هي مدينة عريقة ولها تاريخ عظيم.
ما هي بتستمد عراقتها من الاختلاف في هذا التاريخ, يعني ده بيديها صراع تاريخي يعني وبيديلها عمق كده إنساني وأسطوري حوالين الاسم والموقع والتحرك وكده.
طيب حابة أبارك لحضرتك على كتاب انتصارات السويس اللي شاركت فيه بعض الكتاب والمفكرين واللي صدر بالتحديد يوم 24 أكتوبر الماضي في ذكرى العيد القومي لمحافظة السويس. مبروك على الكتاب وهو إضافة عظيمة لنا كلنا. عايز أعرف بقى الكتاب بيقول حاجة عن معارك السويس التاريخ ما ذكرهاش كتير أو تجاهلها كتير؟
الكتاب ده عبارة عن 6 دراسات
تمام
اتقدموا في 31 أكتوبر 1918 في المجلس الأعلى للثقافة في دار الأوبرا, كان احتفالية بالمقاومة في السويس. هو عبارة عن 6 دراسات. الدراسة الأولى كتبها آية أنور عن تغطية الصحافة لمعركة 24 أكتوبر. الدراسة الثانية كتبها الأستاذ محمد عبد الرازق عن تجربة منظمة سيناء العربية وتجارب النضال والعمل اليوم في السويس. التجربة الدراسة الثالثة كاتبها أنا دراسة مقارنة ما بين معركة كفر أحمد عبده 1951 ومعركة 24 أكتوبر باعتبارهم أنهم معركتين دار على أرض السويس. الدراسة الرابعة كتبها الأستاذ أباري البدري وكتبها عن كيف عالج الأدب معركة 24 أكتوبر. الدراسة الخامسة كتبها الأستاذ محمد كمال عن الكابتن غزالي وكان لقاء مطول معاه وشهادة بيسجلها الكابتن غزالي عن تجربته في أولاد الأرض. الدراسة الأخيرة وهي دراسة مهمة للأستاذ عبد الحميد كمال هي شهادة إبراء لذمة محافظ السويس وقت حصار السويس محمد بدوي الخولي اللي قيل افتراء يعني عليه أنه هو فكر في أنه يسلم المدينة الإسرائيليين. هنا إعادة أو رد اعتبار لهذا الرجل عبر الدراسة اللي بيقدمها الأستاذ عبد الحميد كمال. هي في عمومها بترصد فكرة المقاومة وخاصة في معارك يعني المؤرخين ما ألقوش عليها يعني أضواء واسعة, يعني معركة كفر أحمد عبده حتى أنا لما في
طب
السويس.
طب قبل ما نكمل على أستاذن حضرتك بس قبل ما نكمل لمعركة أحمد عبده ونتكلم عنها في تقرير مهم حابة حضرتك بس تسمع.
أنا أباري البدري موجه لغة عربية بالسويس. أنا بس هنا أنور فتح الباب بعيد ميلاده وبهني السويس كلها بذكرى انتصارات حرب أكتوبر. أنا مع أنور شاركت في كتابة الكتاب ده ولكن تناولت محور مختلف وهو محور حضور السويس في الأدب والفن وفن الرواية بالذات لأنها حاضرة في فن القصة القصيرة وفن الشعر الشعر الغنائي العامية بالذات, لكن في الرواية للأسف الشديد كانت غايبة. حاولت أناقش هذا المحور, حاولت أتساءل عن بشكل عام عن غياب الرواية عن الأحداث الكبرى دي الملحمية دي العظيمة, ولكن وتركتها مفتوحة للقراء. وأتمنى أن أستمر في التعامل مع أنور ومواصلة الحوار معه والتواصل والاشتراك بعد ما كنا متعاونين أكثر من 40 سنة. دامت صداقتنا ودامت محبتنا وعاشت السويس مدينة للأبطال. شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أستاذة حياة حسن موجه دراسات اجتماعية بإدارة الجنوب أحب أهني أستاذي وزميلي الأستاذ أنور فتح الباب الناقد والمؤرخ السويسي على كتابه انتصارات السويس صفحات مجهولة، وإنه إنجاز عظيم لمحافظة السويس وللسويسة. وأحب أقول له كل سنة وحضرتك طيب بمناسبة عيد ميلادك، وحقيقي كلنا فخورين بهذا العمل العظيم.
أنا آية أنور فتح الباب، شاركت في كتاب انتصارات السويس بالفصل الأول اللي عملت فيه رصد لتغطية الصحافة المصرية لمعركة 24 أكتوبر. كانت عينتي الأهرام والجمهورية، ووضحت في الكتاب رصدهم للمقاومة الشعبية وحصار الميت يوم. كان ليا الشرف في أني أشارك عدد من كبار مثقفي السويس في صناعة الكتاب ده، زي أستاذ أباري البدري وأستاذ محمد عبد الرازق وأستاذ عبد الحميد كمال وأستاذ محمد كمال، وطبعا بابا اللي بحب أهنيه بعيد ميلاده وأقوله ربنا يخليك لينا وما يحرمناش منك أبدا. حقيقي أنا لو كنت حققت حاجة في حياتي أو عملت أي إنجاز فكان ده بسبب دعمك وتشجيعك ليا. يا رب العمر كله مع بعض وعقبال مليون سنة في صحة وسعادة.
انتم مع آن الأوان مع داليا عبد الرحيم على تسعينات FM.
نكمل بقى بعد التقرير معركة كفر الدوار.
التقرير مفاجأة طبعا، كل الشخصيات دي طبعا معرفش انهم يتكلموا، وخاصة أباري وآية. طبعا أنا بشكر الأستاذة حياة دي زميلة عزيزة على مشاركتها في هذا التقرير، وأباري ده طبعا صداقة عمر أكتر من 40 سنة، ويعني مساهمته مساهمة قيمة، وهو من الناس اللي أنا الحقيقة لما أكتب حاجة لازم أسترشد برأيه فيها، لأنه هو رجل مثقف موسوعي وليه نظرة واسعة لا تقتصر على الأدب، ولكن ليه رؤى تحليلية في التاريخ، لدرجة أن بعض الأصدقاء بيعتقد أن أباري مؤرخ لأنه ليه نظرات تحليلية. طبعا يا بنت يعني ما تبقى شهادة أنا في حقها يعني شهادة مجروحة أكيد يعني.
نكمل معركة كفر الدوار بقى اللي التاريخ ما ذكرهاش كتير.
كفر أحمد عبده،
كفر أحمد عبده دوار ما قصة رجعت للتاريخ
ما هي كله تاريخ نضال. كفر أحمد عبده معركة للأسف مهمشة في التاريخ المصري، يعني لن تجدي كتابات واسعة عن معركة كفر أحمد عبده سوى كتاب المرحوم.
أنا بحس أن 24 أكتوبر كلها، أنا أسفة طبعا أن أنا بقطع حضرتك، بس 24 أكتوبر كلها مظلومة.
ما هي المعارك دي همشت في التاريخ
مع أنها معارك قوية،
لأنها جت وسط أحداث ضخمة. يعني معركة كفر أحمد عبده جت ضمن الفترة اللي تلت إلغاء معاهدة 36 والكفاح الوطني في منطقة قناة السويس كله، وخاصة في السويس وإسماعيلية، فكانت وتبعها حريق القاهرة والكلام ده، فجت أحداث كبيرة جدا غطت على هذه المعركة وما ألقيش عليها الضوء. الوحيد اللي أعطاها حقها يعني ودونها تدوين جيد هو الأستاذ عبد الرحمن رافعي في كتابه مقدمات ثورة 23 يوليو، كتب عليها حوالي 15 صفحة. في اجتهادات للأستاذ طارق البشري في كتابه تاريخ الحركة السياسية في مصر من 45 إلى 52 مشير إليها. في مستشرق روسي اسمه سيرينيان مصر وكفاحها ضد الاستعمار كاتب جزء عن معركة كفر أحمد عبده. للأسف هي زي 24 أكتوبر الاثنين هم مشوا في التاريخ المصري لأنهم جم في سياق أحداث تاريخية كبيرة. الـ 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 يعني الـ الـ الحدث نفسه حدث أن مدينة تنهض بأبنائها في وجه إمبراطورية استعمارية ضخمة. لما يتشكل في السويس يعني فصائل وكتائب من المقاومة في مناطق وشوارع احنا بنمشي فيها في مناطق يعرفها السويسة، في البرجيل وكفر محمد سلامة، وفي منطقة اللي هي المنطقة دلوقتي أحمد عبده، أو في المناطق المحيطة بها، ونعرف قد إيه أن السويسة هذه المعارك استمرت من يوم 4 ديسمبر 51 لنهاية يناير 52، والسويس فقدت فيها حوالي 280 شهيد، وكانت معركة من أنبل المعارك اللي سجلتها الـ يعني السويس في تاريخها النضالي. 24 أكتوبر لا تقل قيمة عن معركة كفر أحمد عبده. ده معركة 24 أكتوبر دي هي المعركة اللي حددت مصير مصر الحقيقة، إن 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 إن, إن إزاي إسرائيل استطاعت أنها تخترق الدفاعات المصرية في منطقة ضفر السوار وتوصل للسويس وتبقى على طريق القاهرة السويس، لكن يطلع شعب السويس ويقسم ظهر.
ده شعب السويس ده حكاية. ده أنا قريت حاجة في الكتاب بتتكلم عن سينما الخندق، ان هم لما قصفوا يعني دلوقتي الافلام كانت بتتعرض في السينما, قصفوا لهم السينمات راحوا عرضوا في قصر الثقافه, قصفوا لهم ارض قصر الثقافه راحوا عرضوا في الخندق.
الحقيقه دي تجربه للمرحوم الاستاذنا حامد حسب رحمه الله عليه, كان هو مدير الثقافه في السويس, وهو الناس جميعا كانت بتشتغل بفكره ان الناس اللي عايشه دي لها حياه انسانيه. ما اصل الحرب مش هي الأسلحة
يعني وسط الغارات هنفضل في الخندق نسمع الفيلم, حاجة صعبة
قوي. أصل القعدة في الخندق دي اللي يشوف ممكن الغارة تستمر 5 ساعات, ممكن الغارة يعني أنا يعني ذاكرة الطفل تفتكر إن ممكن الغارة تبقى 5 ساعات وتبقى جوه الخندق.
سبحان الله,
حاجة مدبرة
في روح وفي حياة في قلوب الناس برغم اللي بيحصل.
شوف بقى اللي بيفكر إن إزاي برضو يسلي الناس وإزاي يسعدهم ويعمل لهم بهجة, وإن هو ما يكتفيش بالأفلام المصرية, لا ده يروح للبلاد اللي فيها تجارب مقاومة زي فيتنام, فيجيب أفلام فيتنامية وتترجم وأفلام من كوبا وأفلام من دول الكتلة الشرقية ويبتدي يخلق هذا الجو. يعني أنا قابلت مثلا من الحاجات الغريبة إن الناس تركز على الأبطال بتوع منظمة السينما العربية وهم دول أبطال حقيقيين, لكن مثلا قابلت واحد كان بيشتغل فران أثناء معركة 24 أكتوبر. طب ما دي حاجة خطيرة جدا, الرجل اتكلم إزاي المدير التأمين في هذا الوقت تقنن إن كل واحد له رغيف واحد في الثلاث وجبات يعيش عليهم. الرجل بيتكلم عن التجربة وإزاي كانوا بيقدروا يصنعوا هذا الشكل من أشكال الحياة. ما هو ده شكل من أشكال الحياة وأشكال المقاومة, إن الناس تستمر في الحياة وتستمر في حياتها اليومية. ما هي أصل الحرب مش بنادق وحرب بس, ده في ناس عايزة تاكل وتشرب وتتعالج وتسلي وقتها وتضيع وقتها والكلام ده. فطبعا هي تجربة عظيمة,
ما ده بيدل على قد إيه الشعب ده كان عظيم وكان جميل وعايش حياته برغم كل اللي بيحصل.
ما هو ده المقاومة تخلق الإبداع ده. المقاومة قادرة على أنها تخلق أشكال إبداعية تقاوم بها قبح الواقع اللي كان موجود في الزرات, لأن الحرب دي حاجة بشعة جدا. الحرب
طبعا.
اللي عاش الحرب ولحظات الحرب يعني الإنسان اللي بيشارف على الموت ده ويقدر يقاوم ويصنع الحياة ده يبقى إنسان يعني فوق
طب
الكائنات.
لو قلنا بقى السويس في عيون كتاب أجانب أو رحالة أجانب,
الحقيقة يعني مش رحالة أجانب بس,
زارها مثلاً كتير
يعني
عنها
مش رحالة أجانب بس, ده رحالة عرب يعني. الرحالة العرب زار السويس, الإدريسي زار السويس وكتب عنها, عبد اللطيف البغدادي وده من المؤرخين اللي زاروا في العصر العباسي كتب عن السويس, كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي وهو واحد من مؤرخين المدن في العالم الإسلامي نقلا عن كثير من الرحالة. لكن هو الأغرب الرحالة الأجانب اللي بدأوا ييجوا السويس في رحلات إما في طريقهم إلى الأراضي المقدسة أو إلى الهند. يعني أتذكر أن الله يرحمه الكابتن غزالي وأنا بقول له أنا بعمل كتاب عن السويس, قال لي في كتاب لواحد أيرلندي اسمه بيرتون, بيرتون ده كاتب كتاب اسمه رحلتي إلى إلى مصر والحجاز, كاتب عن السويس يجي 20 صفحة. وفي إيه إمتى ده الكلام ده؟ في عهد سعيد باشا ولي مصر يعني 1853 كده وانت طالعة, بيسجل طريقة حتى الأكل, الناس اللي الأكل اليومي حالة يومية
مظاهر الحياة,
مظاهر الحياة وإزاي الناس بتدبر احتياجتها والكلام ده. لكن أخطرهم على الحقيقة اللي كانت عينه راصدة وعين ناقدة ودقيقة كان رحالة فرنسي اسمه بارتيملي سانت هيلار. بارتيملي سانت هيلار جه مصر في عصر إسماعيل, يعني من الغريبة المفارقة الغريبة انك لما تقري المادة اللي كتبها ياقوت الحموي في معجم البلدان هتلاقي بارتيملي سانت هيلار قال زي
نفس الكلام,
قال نفس الكلام. انا اشك ان يكون هيلار ده قرى معجم البلدان لانه كان راجل رحالة,
فمعنى ان الكلام حقيقي.
الكلام حقيقي يعني ياقوت يقول ايه في الكتاب؟ يقول ان السويس مدينة قشفة لا زرع بها ولا ماء وهي مدينة يابسة عابسة. بارتيملي سانت هيلار يقول إيه؟ يقول إنها مدينة تفتقر إلى الرعاية الصحية وتفتقر إلى مصادر المياه, إنها مدينة تقاوم الفناء. دي يعني اللمحة الذكية اللي هو لقطها,
إن هي الأرض كانت مفيش وبجأة بقت فيها حياة
وقدروا يخلقوا هذه الحياة. بالإضافة بقى لكتابات رصدها علي مبارك في الخطة التوفيقية لرحالة كتيرة زار السويس في هذه المنطقة في هذه الفترة, وارتبط نشاطهم بقى بفكرة مد خط السكة الحديد القاهرة السويس أو بفكرة المساجير مارتيم. المساجير مارتيم اللي هو بيت المسافر اللي كان عاملاه شركة فرنسية ما وراء البحار, وده لو دخلت حضرتك من جوه هتلاقيه عبارة عن الدور اللي تحت مخازن واسطبلات خيل وفوق نزل زي ما تكون اوتيل كده.
طب هل قريب قوي كده هنشوف ان شاء الله ان شاء الله السويس في عيون استاذ انور فتح الباب؟
انا بعمل كتاب من 2011 عن السويس.
تمام.
اامل ان يعني يعني ان كان في عمر يعني اامل في بحر سنه او اكتر ان يتم هذا الكتاب وانتهي منه.
يعني حضرتك بدأ في 2011
2011 بس هو في لان انت بتجمعي
مواد بقى كتيره
مواد صغيره كمان يعني انت ما تلاقيش ماده وافيه انت تلاقي سطرين هنا وثلاثه هنا وانت بتصيغي ماده وتعيدي تشكيلها مره تانية فده وفي مناطق ساقطه في تاريخ السويس من سنه 19 كده لغايه 45 في مناطق
ده غير ان في تاريخ شفهي زي ما حضرتك قلت
هو التاريخ الشفهي ده كارثه
ان في ناس ممكن تقول يعني اقاويل ما كانتش يعني حكاوي ما حصلتش اصلا
للاسف يعني هو احنا معركه كفر احمد عبده وشهداء راح
تمام
فما فيش روايه عن كفر احمد عبده. كفر احمد عبده كانت في 51 يعني الحدث اكتر من 70 سنه لكن في ناس باقيين من 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 معركه 24 اكتوبر وبعدين يعني يمكن من تتبعي ليهم الروايه بتتقال السنه دي والسنه الجايه تتعرض لتعديل وحذف واضافه وده الخطير. ايه الخطير بقى؟ ان الكلام ده مسجلش في وقته. في وقته رحمة الله عليه استاذ الدكتور محمد انيس اللي هو كان رئيس قسم التاريخ في اداب القاهرة سجل الكلام ده على اسطوانات كبيرة وخد يعني هم قسموا جزئين، جزء سابه في مركز الاعلام او نسختين جزء سابه في مركز الاعلام في السويس في عملية نقل مركز الاعلام من مكان الى اخر تحللت الاسطوانات اللي متسجل عليها هذا الكلام. والجزء الثاني خده في مركز توثيق تاريخ مصر وانا ما اعرفش راحت فين
دي مشكله.
طبعا دي كانت روايات شفويه وقتها اللي كانت
اللي هي الحقيقيه تعتبر
يعني الاقرب للحقيقه اللي الواحد ايه بيقول
ممكن يصدقها.
لكن انت تخيلي حضرتك بعد 46 سنه العقل الانساني ده حاجه قاصره جدا يعني بينسى وبيعدل في احداث ويخلط من حدث ويقدم يوم ويأخر يوم يعني ده احنا بتبقى احداث قريبه مننا وبيحصل هذه اللخبطه. فدي المشكله بقى يعني التاريخ شوفه منبه على مساله التاريخ شوفه في الاحداث الكبيره يجب ان تسجل الحادثه في وقتها بالروايه الشفويه لان الروايه الشفويه احيانا تسد ثغرات في الاحداث التاريخيه الكبيره زي ايه زي ما بقول لحضرتك كده زي مثلا فين الممرضات اللي كانوا في مستشفيات مستشفى السويس العام وقت حصار 24 اكتوبر؟ في الناس اللي شغاله في المطافي، في الناس اللي شغاله في الدفاع المدني.
تفاصيل وتفاصيل تفاصيل
دول يملوا لك
دول هيقولوا الحقيقه
دول يملوا الفراغ اللي في الحدث التاريخي ده.
استاذ انور برنامجنا اسمه آن الأوان عايزين حضرتك تقول لنا آن الأوان لايه ويا ريت يعني توجه كلمه للشباب والانتماء للوطن والاهتمام بالتاريخ. ازاي يبقى عندي انتماء انا وازاي يعني ازاي التاريخ او فهمي للتاريخ هيأصل حته الانتماء عندي؟
هو آن الأوان ان احنا ننظر الى تاريخنا نظره جديه. الكلام ده مش مهمة أفراد زي الكلام ده مهمة مؤسسات في الدولة، مؤسسات ثقافية مثلا وزارة الثقافة، مهمة مراكز لتوثيق التاريخ ومراكز الأبحاث والدراسات، مهمة المؤسسة
التعليمية
اللي بتصيغ هذا الفكر، مناهج الدراسات الاجتماعية ومناهج التاريخ في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. وأنا راجل اشتغلت مدرس تاريخ أكتر من 25 سنة واشتغلت موجه تاريخ حوالي 5-6 سنين بقول إن هذه المناهج مناهج عقيمة وهذه المناهج تكره الطالب في دراسة التاريخ.
المفروض يكون تتقدم بشكل سلس وسهل.
لا متقدمة بشكل سلس ولا بشكل يحبب الطالب في المادة ولا دراستها. آن الأوان إن يعاد النظر في التعليم المصري كله عشان تبقى كل المواد الدراسية هي مواد متكاملة. ما لقيش طالب يسألنا بدرس تاريخ ليه؟ أنا بدرس جبر ليه؟ أوروبا والدول اللي عملت نظم تعليمية محترمة عملت هذا التكامل التعليمي وفكرة التعلم وليست التعليم. إن الطالب هو بنفسه يمد إيده ويجيب المعلومة ويعلم نفسه ويبقى دور المعلم هو المرشد. آن الأوان إن إحنا ننظر للتاريخ نظرة جدية.
أستاذ أنور فتح الباب الناقد والمؤرخ والأديب السويسي شكرا لحضرتك كنت معنا على مدار نص ساعة. مستمعينا مستمعين تسعينات اف ام خلصت حلقتنا بس الوشوش الجميلة عمرها ما بتخلص. آن الأوان نعرفها في برنامج آن الأوان. استنوني الاثنين الجاي الساعة 5:15. تحياتي داليا عبد الرحيم. شايله همومنا على كرها بلدي.